إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة التي ألتقي فيها معكم في ليلة الجمعة، في هذه الليلة الكريمة المباركة. وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمني من لقائكم دائما على الخير، وأن يجمعنا معكم مع أمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأحبابنا مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اجمعنا مع نبيك في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الكرام ننطلق من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم في داخل هذا البيت الكريم المبارك طريقنا إلى الله جل وعلا. إذ نبينا صلى الله عليه وسلم خرج من هذا البيت ليسبقنا إلى الجنة، وهو ينادي علينا الآن أن سيروا على طريقي، أن تعلموا هدي، أن اقتفوا أثري، لعل الله جل وعلا أن يلحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمع هذا البرنامج المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين عليه والمحاضرين فيه والمستمعين فيه خير الجزاء، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وهذا الخط الذي أنهجه معكم والذي عنونت له من البداية بهذا العنوان في بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وها أنا أيها الكرام الأحباب، ها أنا أنطلق معكم في كل مرة بموقف من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، لننطلق سويا لنتعلم الدروس والعبر، لنسير وراء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنتعلم كيف نتعامل مع الأحداث وكيف نعامل أزواجنا، بل ولتتعلم أزواجنا كذلك، لتتعلم أزواجنا كذلك كيف تعامل الواحدة منهن زوجها. ليأخذ الرجل بيد امرأته ليجمعهما مصداقا لقول ربنا جل وعلا في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم. وكما قال الله جل وعلا في سورة الرعد: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فإن أملنا ورجاءنا وحسن ظننا في ربنا جل وعلا أن يجمعنا الله جل وعلا بأزواجنا وبأولادنا، بأزواجنا وبأولادنا، هذا الاجتماع المبارك في أعلى جنان الخلد. هذا إن كنا نسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم نتلمس طريق الصلاح، إذ ربك جل وعلا قد وعد، ووعد الله جل وعلا ها هنا وعد مقيد. قال الله جل وعلا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح. فنحن نتعلم طريق الصلاح لنسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقودنا إلى هذا الصلاح. ننطلق في بيتي ومن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم الدروس والعبر. والتقيت بكم أيها الكرام وأيتها الكريمات في اللقاء الماضي مع موقف عصيب. من وجهة نظري هذا أصعب وأعصف موقف يمر بالدعوة كلها وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فربما الإنسان يتحمل الإذاء المادي، ربما يتحمل الإنسان التعب الجسمي، أما الإذاء النفسي أن يعيش المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الصديق، مع هذا البيت المبارك، بيت الدعوة، بيت الصديق، بل مع المسلمين جميعا في هذا الزمان، مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش الجميع شهرا على أعصابه، في حين أن الوحي يلبث ولا ينزل شهرا كاملا ليعيش النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم الألم النفسي والتعب القلبي، حين يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، بل في أحب نسائه إليه في عائشة رضي الله عنها. لكن كما قال الله جل وعلا وسيأتي ذلك معنا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. حادثة الإفك، التقيت في اللقاء الماضي مع مقدمتها، والليلة بإذن الله جل وعلا أختمها معكم لنتعلم سويا كيف يعامل المسلم ما حوله، وكيف يحسن المسلم الظن بإخوانه، وكيف أن المرأة في الإسلام جوهرة مكنونة كريمة مباركة رفعها الله جل وعلا، فلا تجد حدا أبدا. وليسمع النساء، وليسمع نساء الدنيا، أن الإسلام والإسلام فقط، أن الإسلام والإسلام فقط هو الذي رفع قدر المرأة وهو الذي أعز المرأة. فلا تجد في الدنيا، لا تجد في دينك، لا تجد في شرعك حدا يتطلب 4 شهود إلا إذا كان في قذف لهذه المرأة، أو أقصد لهذه الجوهرة المكنونة العفيفة الصادقة المحصنة المؤمنة. هل سمعت عن شيء يتطلب 4 شهود إلا إذا كان الكلام في حقك؟ هل علمت قدرك عند الله جل وعلا؟ هل علمت قدرك أيها الأخت الفاضلة في الإسلام؟ هل علمت قدرك عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل علمت قدرك في هذا الدين العظيم الكريم الذي رفع قدرك وأعز شأنك؟ فليس لك فلاح ولا نجاح ولا رفعة ولا تقدم ولا حصن حصين تجدينه إلا إذا تمسكت بالقرآن، إذا تمسكت بالإسلام، إذا اعتصمت بهذا الدين ليرفعك الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ نساءنا وبناتنا وبنات المسلمين، وأن يرزقهن العفاف والحشمة، وأن يعينهن، وأن ييسر لهن، وأن يحبب إليهن الحجاب، وأن يردهن جميعا إلى دينه ردا جميلا. فما أدين الله جل وعلا به أن صلاح المرأة في هذا المجتمع هو صلاح للدنيا كلها، إي وربي صلاح للدنيا كلها. فاللهم أصلحنا وأصلح بنا، وأعنا وأعن، اللهم أعنا ولا تعن علينا بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. حادثة الإفك في الجزء الثاني، التقيت بكم في اللقاء الماضي مع مقدمة الحادثة، كيف أن عائشة رضي الله عنها فالإلفة المعتادة من النبي صلى الله عليه وسلم فقدت، كما كانت تقول: لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى حين كنت أشتكي. مرضت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها فيقول: كيف فيكم؟ تعرفنا في اللقاء الماضي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بزوجته ويداعب زوجته. تعلمنا، وأنا أؤكد على هذا في هذا اللقاء، ولعلها أول فائدة في هذا اللقاء، لتعلم أن بيت الصديق هو خير بيت في الدنيا بعد بيوت الأنبياء. بيت الصديق، لا أقول أبا بكر فقط، لا، بل بيت الصديق، هذا البيت الكريم، هذا البيت الذي كان قبل الإسلام كان عفيفا كريما، كان بيت صدق، كان بيت قرب، كان بيت عفاف. فلما رميت عائشة رضي الله عنها بهذه التهمة التي برئت من فوق سبع سماوات منها، اتهمت بهذا الزنا، قال الصديق وهو معجب: لقد رمينا بشيء ما رضيناه في الجاهلية. فما كان أبو بكر يشرب خمرا، ولا كان أبو بكر يعاقر نساء، ولا كان أبو بكر يفعل ما يفعل هؤلاء المجرمون المشركون في الجاهلية، إنما كان صادقا عفيفا. فلما جاء الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الثابت الصحيح في صحيح البخاري وغيره، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فكان أبو بكر من أخير البيوت في الجاهلية، فلما أكرمه الله جل وعلا بالإسلام صار خير البيوت بعد بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإسلام. ولك أيها الأخ الحبيب، ولك أيها الأخت الفاضلة، أن تعلموا نقطة هامة حتى تعلم أن هذا البيت محال ثم محال، لتحسن الظن بالمسلمين وبالبيوت الطائعة التقية. هذا البيت الصادق كان يعمل في الدعوة من أول رجل فيه إلى أقل رجل أو امرأة فيه. بيت الصديق بيت الدعوة، بيت الصديق بيت الدعوة. وأقل مثال أو من الأمثلة التي تبين لك أن هذا البيت هو بيت دعوة يوم الهجرة. انظر إلى الصديق ماذا عمل يوم الهجرة، إيه اللي خدموا بدينهم، كيف دعوا إلى الله جل وعلا في يوم الهجرة. أبو بكر الصديق صاحب البيت ورجل البيت الأول وأكبر من في البيت، يجهز الناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون رفيقا للنبي في الطريق ليرد الأذى بنفسه عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويقدم صدره، وتارة يسير وراءه صلى الله عليه وسلم حماية للدعوة في شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعدين البيت كله في خدمة الدعوة، هذا أول. وزوجته أم رومان تعد الطعام للمصطفى صلى الله عليه وسلم ليطعم النبي في هذه الرحلة الشديدة، وبنته أسماء تنقل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي امرأة رقيقة رفيقة، بل وهي بنت رقيقة رفيقة. وزوجه وعائشة بنت أبي بكر يقدمها أبو بكر لتكون زوجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص، يبقى الأب والأم والبنتين والابن كذلك يعمل في خدمة الدعوة. فهذا ابن أبي بكر ينقل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويصعد الجبل ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعت قريش. البيت كله، بل من العجب أن خادم البيت يعمل في الدعوة، أن خادم البيت، الخادم اللي هو بيرعى الغنم في الصحراء برضو في خدمة الدعوة. انظر إليه، عامر بن فهيرة، عامر بن فهيرة عامل أبي بكر على أغنامه، الذي يرعى له الأغنام، يأمره أبو بكر أن يعمي آثار أقدام النبي صلى الله عليه وسلم والصديق ليأمن النبي جانب المشركين. هذا البيت، هذا البيت المبارك، أتتصور يا مسلم فضلا عن الصحابة، أتتصور أن يخرج منه إثم؟ أبدا أبدا. لذلك مما يروى أن أبا أيوب الأنصاري، خالد بن زيد الأنصاري، جلس يوما مع امرأته فدار حديث بين أبي أيوب الأنصاري وبين امرأته. في بعض الروايات إن أبا أيوب هو اللي بدأ، وبعضهم إن زوجته التي بدأت أم أيوب. فسألت: لو كنت مكان صفوان بن المعطل، هذا الرجل الذي قاد ناقة أم المؤمنين عائشة بهودج حتى وصلت إليه، قاد ناقته بعد أن ركبت فيها عائشة رضي الله عنها، تقول أم أيوب: لو كنت مكان صفوان أكنت تخون النبي عليه السلام؟ قال: لا والله. وهو يقول لها: لو كنت مكان عائشة أكنت تفعل شيئا؟ قال: لا والله. فاتفق الاثنين: صفوان بن معطل خير مني، من أبي أيوب، وعائشة خير منك. وهذا حسن الظن الذي لا بد أن يكون عند المؤمنين. فالفائدة الأولى من حادثة الإفك أن تعلم أن بيت الصديق بيت الدعوة، بيت الإيمان، بيت العفة، بيت الصدق. يا أخي الحبيب، إن الذي سمى الصديق صديقا إنما هو الله جل وعلا، وإن الذي جعل عائشة صديقة كذلك هو الله جل وعلا. فليست التزكية من بشر حتى وإن كان هو سيد البشر، بل التزكية من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء الصدق هو القرآن، والذي جاء بهذا الصدق هو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله عنه. بل كان ربك جل وعلا يلقي على لسان الصديق أو يلهم الصديق بالكلام الذي يقوله قبله دون أن يسمعه أبو بكر، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فمن عجب، من عجب فعلا، يوم الحديبية يوم جاء أبو بكر الصديق وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على شروط بيعة أو شروط صلح الحديبية، وافق النبي عليه السلام وثبت الصديق، وتألم الصحابة لهذه الشروط حتى انفصل الصحابة. فجاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا عن حق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. فلما نعطى الدنية في ديننا؟ فيقول النبي عليه السلام، شوف النبي ليه، احفظ الكلمتين دول من النبي، ثلاث كلمات. قال النبي عليه السلام: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فذهب عمر من أمام النبي عليه السلام إلى أبي بكر في مكان آخر بعيدا عن النبي عليه السلام، فقال عمر لأبي بكر نفس الكلام الذي عرضه على النبي عليه السلام. قال عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال يا عمر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس عن الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطى الدنية من دنيا؟ قال أبو بكر، شوف بقى الثلاث كلمات اللي النبي قاله، قال أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، إلزم غرسه يا عمر. فأنطق الله جل وعلا لسان الصديق بنفس الكلام الذي أنطق الله جل وعلا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو بكر ملهم، أبو بكر مسدد من الله جل وعلا. أهذا البيت وهذا الرجل الذي ربى أبناءه وبناته وبناته على هذا الخلق وعلى هذا الأدب وعلى هذه العفة، أهذا رجل يرمى في بيته بذلك؟ محال أبدا يا أخي. للأسف تسمع الرجل بنت متبرجة ومبينة شعرها ولبسة مش عارف إيه ولا مش لابسة إيه، ومشي في وسط الجامعة وسط الشباب اللي يعني ذئاب الشباب الذي يأكلونها بأعينهم، وبعدين الولد يقول لك: لا، إلا بنتي، ده بنت أنا مربيها بنفسي، ده أنا حطها في وسط 100 راجل وعمرها ما تعمل حاجة غلط. يعني أنت متطمن لبنتك وهي متبرجة، متطمن لبنتك وهي بتشوف الفساد قدامها، متطمن لبنتك وانت عارف نفسك انك قصرت في تربيتها، متطمن لبنتك ولا يطمئن المسلمون لأم الإشا التي خرجت من هذا البيت المبارك وتربت وترعرعت زوجة لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم ثم يظن بها هذا السوء محال. لذلك يقول الله جل وعلا وهو يربينا على المبدأ العام، قال الله جل وعلا اسمع الآديا ونعوز كل المسلمين يسمعوا رجال ونساء وكبار وصغار، قال الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذا أول مبدأ لابد أن تتعلمه في هذه القصة، لابد أن تظن بأختك، بل لقد سمى الله سبحانه وتعالى سمى عائشة وصفوان بن معطل بأخوة الإسلام، سماهم الله جل وعلا أنفسنا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، ده بنفسك مش ببعضهم، لا سمى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا أول مبدأ أن تحسن الظن بالمسلمين. لذلك تعلم معي هذه الفائدة في هذه الليلة، لو رأيت سوءا، لو رأيت منكرا، لو سمعت عن مسلم أو مسلمة سوءا، فلا بد واجب عليك عدة نقاط. الواجب الأول حسن الظن بالمسلمين، الواجب الأول حسن الظن بالمسلمين، هذا الأول. ثانيا الإمساك باللسان عن المسلمين، يبقى دي حاجة في القلب حسن الظن. اثنين باللسان، الإمساك عن الكلام في هذا. ثالثا التثبت من الأخبار، فهذا الذي ينقد لك عن مسلم سوءا هذا فاسق، الذي ينم لك عن مسلم وإن كان المسلم يفعل ذلك وإن كان فهذا فاسق، سماه الله جل وعلا بذلك. كما علمك الله جل وعلا مبدأ التثبت في سورة الآداب، في سورة الأوامر، في سورة الحجرات، قال الله جل وعلا مناديا على الطائفة المؤمنة إن كانوا مؤمنين، قال الله جل وعلا
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة ثابتة صحيحة إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، تثبت وتبين. وقبل ذلك أحسن الظن بقلبك، وإياك أن تتكلم بلسانك عن أخيك كما فعل المنافقون، وانخرط بعض المؤمنين في كلام المنافقين. تعرفين المنافقين عملوا إيه؟ قال الله جل وعلا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كان الكلام، شوف الآية تعبير، سبحان الله يا أخي، سبحان الله، تعبير القرآن بليغ. إذ تلقونه بألسنتكم، هو التلقي يكون طريق اللسان ولا الأذن؟ نحن بيقول باللسان واللسان بيتلقم أذني، لا، ده كأن هذه الفرية وهذا الظلم من كثرة انتشاره مجرد ان واحد يقوله ما بيحطوش في ودنه، ما بيسمعوش، ما بيفهموش، ما بيعدوش على ودنه، على طول بياخده من لسانه للسانه، الخبر بينتشر على طول. ففي لمح او في وقت يسير انتشر الخبر وانتشرت حادثة الإفك بفعل المنافقين المتربصين بالمسلمين وسط المدينة كلها، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنادي الآن، الآن على كل مسلمة تغتاب أختها، أنادي عليها، أتحسبينه هينا؟ إنه عند الله عظيم. يا من تتكلم في حق أخيك في غيبتك لا تحسبه هينا بل هو عند الله عظيم. يا من تغتاب المسلمين، يا من تتكلم في حق الدعاء والمؤمنين والمتقين أتحسبونه هينا؟ هو عند الله عظيم. يا من تتجرؤون على المؤمنين المتقين، على عباد الله المؤمنين، أتحسبونه هينا؟ هو عند الله عظيم. يا من تتكلمون الكلام الخبيث في حق إخوانكم وأخواتكم أتحسبونه هينا؟ هو عند الله عظيم. كم من كلمة تكلمتها في حق أخيك وما سامحك وما عرف كلامك تحسبه هينا؟ هو عند الله عظيم. إن الذي سينصره عليك ويرفع قدره فوقك ويعظم شأنه عليك هو الله جل وعلا الذي سيدافع عنه. فاستبرئ من أخيك، كلمت في حق أخيك غيبة أو نميمة، لا سيما إن كان داعية من الدعاء أو يعمل لدين الله جل وعلا، وأنت جالس في بيتك لا تعمل شيئا إلا أن تتكلم عن أخيك أو تظلم أخي أخاك. أقول لك اتق الله جل وعلا واذهب وقبل رأسه، بل والله قبل يده، بل والله انزل إلى قدمه لتقبلها ليعفو عنك ليسامحك. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قبل أن يموت يقوم في الصحابة، يقوم في الصحابة خطيبا ليقول أيها الناس هذا عرضي، فمن كنت قد ظلمته أو فعلت له كذا أو كذا فليتحلل مني قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فنقول كل من اغتبته وأنت حسبت أن الأمر هين، كلمة وخلاص، غيبة وخلاص، شتمة وخلاص، لا، تحلل مني. فلربما يتعلق في رقبتك يوم القيامة حين يظهر إفلاسك فيلقي سيئاته، سيلقي سيئاته عليك وتلقى أنت في جهنم. يا من اغتبت ونممت وتجرأت وظلمت، إياك، إياك، ثم إياك أن تظلم عباد الله البراء. ثم كذلك من فوائد هذا الحديث العظيمة أن تتعلم وأن تحتاط من المنافقين، فإن السبب في هذه الفرية وفي هذا الإفك وفي هذه المصيبة التي حلت ببيوت المسلمين قاطبة إنما هم منافقون. نعم، والمنافقون في كل زمان ومكان، تعرفهم فعلا، أنت تعرفهم، المؤمن يعرفهم، يعرف المنافق، لأن الله جل وعلا قال ولا تعرفنهم في لحن القول، اللهم باعد بيننا وبين النفاق كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين النفاق كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا يا رب العالمين، اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، اللهم أصلح نياتنا وطوياتنا، اللهم أصلح ما اطلعت عليه من أسرارنا، واغفر لنا قبيح أفعالنا، اللهم باعد بيننا وبين النفاق والمنافقين كما باعدت بين المشرق والمغرب. منافقون دورهم قبيح. جاء صفوان بن معطل الذي ما تكلم كلمة إلا أن قال إنا لله وإنا إليه راجعون بس، وركبت عائشة بعد أن أناخ الناقة ولم ينظر إليها إلا نظرة الوهلة الأولى التي عرفها بها، وقاد الناقة ولم يلتفت، أمين صفوان بن معطل، أمين. فلما رأى المجرم عبد الله بن أبي الذي تولى كبر هذه الفرية وليس وحده، فالمنافقون كثر. قال الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هم المنافقين كده مع بعض على طول، يقول لك خليك جدع، يبقى جدع مع المنافق اللي زيه. لو واحد ضرب يجي رفيق كل منافق يضرب معاه، من غير ما يعرف مين اللي أخطأ ومين اللي عليه الحق أبدا. فأقول لك أيها الأخ الحبيب، الله يديك يا أخ أحمد، الله يستر. طبعا أنتم مش عارفين تقول حاجة، بقول ربع ساعة ونختم. والأخ محمد الحميد أنا بحبه في الله، فيعني الله المستعان. طيب نتكلم بسرعة. دور المنافقين في كل زمان ومكان، دور المنافقين موجود في كل زمان ومكان. تعاني الأمة في كل زمان ومكان من دور المنافقين. وأنا أسألك، هل أنت منافق؟ هتقول ممكن تقولي تعالى اللهم أجرنا من المنافقين وبعدنا عن المنافقين. ما يمكن تكون أنت المنافق أصلا وأنت ما انتش داري. هقول لك بس صفات النفاق العملي مش الاعتقادي، عشان ما تقولش أنا بكفر. لا، صفات النفاق العملي: إذا حدث كذب. أنت ما بتحدث بتكذب ولا صادق؟ إذا وعد أخلف. لما بتقول لواحد معدنا الساعة 6 ولا معدنا الساعة 7، بتيجي الساعة كام؟ هل أنت منافق؟ إذا حدث كذب ما تضحكش. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وإذا ائتمن خان، لما بتاخد شريط استعارة من أخوك ولا كتاب استعارة من صاحبك بترده له؟ ما هو دي أمانة. لما بتشتغل في الشغل بتاعك بتحافظ على أمانة ولا اعرف أنت منافق ولا لا؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي زيادة في الحديث الآخر: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. دول الصفتين الرابعة والخمسة: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. بينك وبين أخوك صاحبك وحبيبك وكويس، حصلت مشكلة قطعت كل حاجة وما عدتش بتكلمه ولا عدت بتزوره، واتكلمت عنه وطفشت الناس حواليه وقلت ده وحش، ده كان بيعمل كذا، وجبت كل القديم والجديد واللي تعرفه واللي ما تعرفوش، وقلت الصح والخطأ، فخاصمته ففجرت. أنت منافق ولا أنت الحاكم على نفسك؟ هل أنت منافق؟ دور المنافقين في حياة النبي عليه السلام كبير. لو أنا كلمتك عن دور المنافقين تعب ألم. إذا المنافقين تعبوا النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل يا أخي حبيب أن زيد بن أرقم الغلام الصغير البسيط الصادق، إن شاء الله نفتح الاتصالات كمان 5 دقائق بالضبط، 5 دقائق، الله يكرمك. دور المنافقين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كبير. آلموا النبي عليه الصلاة والسلام، وآذوا النبي عليه الصلاة والسلام، وآذوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل يعني في غزوة أحد يجي عبد الله بن أبي بن سلول يرجع ياخد تلك الجيش ويهرب ويترك النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب، يترك النبي في الحرب ويقول: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فربنا يرد عليهم: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هو ده المنافق، يقول بفمه ما ليس مستقرا في قلبه، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. دور المنافقين. شوف زيد بن أرقم الغلام الصغير البسيط الصادق يسمع إن عبد الله بن أبي بن سلول والنبي عليه الصلاة والسلام راجع من غزوة، يقول مع العصبة بتاعته اللي ربنا سماهم عصبة من المنافقين، يقول لهم: لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فيأخذ زيد بن أرقم الكلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لعمه، وعمه ينقله إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي بإسناد صحيح من حديث زيد بن أرقم، فيقول عمه الكلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيستدعي النبي المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، والنبي يعلم أنه منافق. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي بن سلول: هل قلت كذا وكذا وكذا؟ قال: ما قلت. كذب، كذاب. وصفة منافق إن ما بيتكلم بيكذب وممكن يحلف كمان، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يعني حلف عشان يحفظ نفسه، فيحلف ما فيش مانع يحلف. اتخذوا أيمانهم جنة. يجي يوم القيامة بقى ربنا يقول له انت كنت بتصلي ليا ولا لي؟ يقول هو يقول لربنا والله كنت بصلي مخلص لك. هتكذب على ربنا كمان؟ هيكذب على ربنا؟ سبحان الله. لذلك قال الله جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. يبقى الكذاب فيه صفة مشهورة معروفة، بل هي أول صفة من صفات المنافقين. فزيد بن أرقم قال للنبي الكلمة، والنبي استدعى عبد الله بن سلول، ابن أبي سلول حلف قال والله ما قلت، وهو قال. قال زيد بن أرقم فكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدق عبد الله بن أبي. قال فركبني من الهم ما لا يعلمه إلا الله، ومكثت في بيتي لا أخرج منه. زيد بن أرقم قعد في البيت ما خرجش، حزين كئيب، النبي كذبه. حتى استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما، استدعاه النبي يوما، فدخل على النبي وهو يضحك، ففرك النبي أذنه فركا خفيفا، يعني بيدعب النبي عليه السلام، وقال أبشر فلقد صدق الله أذنك، أبشر لقد أنزل الله جل وعلا فضحا للمنافقين، سورة سماها بسورة المنافقين. أنا عاوزك تشوف سورة الكافرون، السورة تتكلم عن الكافرين كم آية، والسورة بتتكلم عن المنافقين كم آية، عشان تعرف إن خطر النفاق أعظم من خطر المنافقين. أنا عاوز تقرأ كده مطلع سورة البقرة وشوف الآيات اللي اتكلمت عن أهل الإيمان، وبعدين بعدها آيتين إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، آيتين عن الكفار. طب والمنافقين من أول بقى، ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وهم مؤمنين إلى ما شاء الله. وفي خلال السورة تكرر الكلام عن المنافقين، ليه؟ لأن شرهم مستطير. ففرك النبي أذن زيد بن أرقم وقال يا زيد أبشر فلقد صدق الله أذنك، فلقد صدق الله أذنك. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم على زيد بن أرقم قول الله جل وعلا يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقولون ده القرآن، ست منافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يعلمون. فدور النفاق عانت منه الأمة أيام معاناة، ولولا يعني خشية يعني الوقت لكلمتك عن النفاق والمنافقين، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا يكم الإخلاص والصدق. ومعنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله،
ربنا يبارك في حضرتك
وفيكم.
من فضلك عايزة أقول لحضرتك سؤال، ما خطورة إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي، ولماذا حرم الله ذلك؟ ومن الملاحظ أن الله توعد،
ولماذا حرم الله علي صوت بس شوية الله
كبير، ولماذا حرم الله ذلك؟ ومن الملاحظ أن الله توعد من يحب سماع الفاحشة، فما بالنا بعقوبة ناشر الفاحشة؟ وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. يعني طيب ناخد اتصال من تونس وبعدين نرجع لك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة. بس أخ محمد ارفع الصوت شوية عندي الله يكرمك. تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضلي. تفضلي أسمعك.
سورة النور الآية 31.
نعم.
هل يعني أنه لا يجوز كشف؟ نقرأ السورة ولا الآية ولا لا؟
مطلعها بس عشان أعرف حتى مطلع الآية إيه؟
مطلع الآية وقل المؤمنات يغضبن من أبصارهن. نعم. ويحفظن فروجهن ولا. نعم. يبدين زينتهن. نعم. إلا ما ظهر منها.
نعم معروف.
وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن.
نعم.
أو
إخوانهن
أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن.
نعم.
أو
نعم.
نسائهن.
معروفة الآية، جزاك الله خير.
هل يعني أن المرأة لا يجوز كشف رأس رأسها أمام أخوالها وأعمامها وصهرها أم يجوز ذلك؟
أي
والسؤال الثاني
تقصد أن تظهر شعرها أمام خالها وعمها
يجوز؟
أي نعم يجوز.
وأنا وصهرها؟
يجوز طالما أمنت الفتنة، الأصل الجواز. نعم تفضلي أختي.
والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يطلع على عورات النساء أريد أن أفهم معنى هذا.
نعم.
والسؤال الثالث السؤال الثاني
نعم
كم الحد الأقصى للربح في التجارة كم في المئة؟
ليس هناك حد أقصى
ليس هناك حد
أقصى، لكن بعض العلماء يعني إن زاد الكسب كثيرا يسموه كسبا فحشا، وإن كان ليس محرما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهم في بيعهما، فليس هناك حد للربح المعين، ولكن يعني ليتقي الله التجار، يتقي الله التجار في إخوانهم إذا كانوا ذوي حاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر التجار بقوله التجار هم الفجار، التجار هم الفجار، طبعا إلا ما استثني من أهل الإيمان. فيعني المسألة واسعة في الربح، ولكن ننصح التجار بأن يتقوا الله جل وعلا. خلاص انتهى سؤال أخت. أعود إليكم أيها الكرام لأخذ بعض الفوائد، وإن كان الحديث يعني إن شاء الله اللقاء هذا سيتمم إن شاء الله في الخميس القادم بإذن الله في ليلة الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا. فيعني عندي فوائد كثيرة جدا في هذا الحديث المبارك الجامع لتتعلم الأمة كيف تتعامل مع الأحداث، لكن آخذ فائدة مهمة جدا الآن بعد دور المنافقين لأقول لك متى علمت عائشة رضي الله عنها بهذه الفرية. تخيل. طيب اتصلنا الجزائر، تفضل.
ألو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أريد أن أستفسر في شيء.
تفضلي.
أنا في يوم ما زوجي مريضة.
نعم.
واتهموني أهله بالسحر.
وإيه؟
اتهموني أهل الزوج بتاعي
بأنك عملت سحر له.
نعم اتهموني.
نعم.
اتهموني بالباطل في الحقيقة.
نعم.
ومن ذلك اليوم قطعوني.
نعم.
قطعوني أهل زوجي، قطعوني كلهم. حتى نعم. زوجي أصبح يعيش معي بالسحر، كل شيء في السر.
اللهم استعان.
يعني حتى الأخت تزودت ولم يخبرني حتى سمعت من بنتي.
والله يعني أسأل الله تعالى أن يظهر براءتك، لكني أبشرك يا الأخت الفاضلة بقول الله جل وعلا في هذه القصة لما برأ الله جل وعلا عائشة. قبل البراءة كان النبي صلى الله عليه وسلم معها في البيت، فقال النبي لها يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله. فأنا أقول لك هذا الكلام، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، لو أنت بريئة ربنا هيبرأك، أبشر إن شاء الله تعالى ستظهر براءتك ولو بعد حين. قال الله جل وعلا إن مع العسر يسرا، وفي آية أخرى سيجعل الله بعد عسر يسرا، فأبشري سيبرئك الله جل وعلا. يعني ذكرت الآن سؤال الأخت الأولى، أتذكر أخ محمد ثالث عن إيه؟ الأخت الأولى كانت تسأل، فيعني لو تذكر سؤالها تسمحني الأخت، والله يعني تسأل عن خطورة الفحشة وانتشارها، يعني سؤال هذا الأخت جزاه الله خيرا كأنه سؤال عرض لتحذير الناس من الفحشة، يعني تحذر الناس من الفحشة عن طريق عرض يعني هذا الكلام أمام الناس. فعلا الله جل وعلا قال إن الذين يحبون، ما قالش يفعلون الفحشة، لا، إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه القصة فالذي يحب فقط أن تنتشر الفحشة له عذاب أليم، فما ظنك بمن يفعل الفحشة؟ يعني على أرض الواقع اللي يحب بس، اللي يحب بس إن مثلا تبقى يعني زي ما سمعت بعض الشباب يقول لي يعني ما يبقاش أوروبا وأفلام أوروبا تعرض عندنا في التلفزيونات بتاعتنا ونشوفها على طول، ليه ما يبقاش يعني مسموح إن نلبس شرط ويلبسوا شرط وبلاجات، وليه ما يعملوش كده؟ فيحب أن يرى الفواحش، يحب أن يرى ذلك. الذي يحب له عذاب في الدنيا والآخرة، فما ظنك بمن يعاقر الفحشة له عذاب أشد. فنسأل الله تعالى أن يعصم وأن يحفظ نساءنا وبناتنا وأن يرزقهن العفاف والصدق في جميع أحوالهن يا رب العالمين. نعود إلى هذه الفائدة حتى أختم وان كان يعني كان الاتفاق على ساعه ونص، لكن دايما هم يفاجئوني كده في هم احبابي بقى هعمل ايه. الله المستعان. اتصال من الجزء الثاني. طيب ماشي اتفضل اتصال من الجزء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ
تفضل.
الشيخ هل يجوز
تفضل يا اخي هات الصوت.
هل يجوز الكذب في امر الفاسق في مصر في الدين ام لا يجوز؟
معلش اعد السؤال يا اخي.
هل يجوز الكذب في مصلحة على الفسق في مصلحة الدين أم لا يجوز؟ ولا هذه من صفات المنافقين أم لا؟
نعم حاضر أجيبك إن شاء الله. جزاك الله خيرا. نعم معنا أخ من العاملين في الاستوديو من تونس، فيعني الحاجات اللي هي يترجم لنا بقى ما شاء الله، الحاجات اللي احنا مش فاهمينها يترجمها لنا، ربنا يحفظه. ويعني أنا أحب والله يعني إخواني في الجزائر والمغرب وتونس، يعني وأسأل الله تعالى أن يجمعني بهم دائما على خير. فالأخ يسأل عن الكذب المباح. أصل الكذب حرام، أصل الكذب من صفات المنافقين، لكن الكذب المباح، الكذب المباح في ثلاثة أشياء كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام بمجموع أحاديث. الصورة الأولى كذب الرجل على امرأته. يعني إيه؟ يعني كذب الرجل على امرأته؟ يعني الكذب للتحبب إليها، مش يبقى طول عمره كذاب يعني يقول لها كل حاجة كلامه يبقى كذب في كذب، لا، يعني يقول لها أنت أجمل واحدة شفتها في حياتي. ما هو ممكن يكون شاف 100 واحدة قبل كده وأجمل منها، لا، بس هو كده أنت أجمل واحدة في حياتي. يحلف لها أو يقول لها أن أنا بحبك وما حب، أنت حب الأول والأخير وما فيش إلا أنت وما فيش مانع. فليس الكذاب بالذي يعني يكذب على امرأته ليتحبب إليها ولتحبب إليه. كذلك القسم الثاني من الكذب المباح، من الكذب ألا هو الكذب في الحرب. الكذب في الحرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الحرب خدعة. فلو كذبت في الحرب لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين، فهذا هو الوارد وهذا هو الحق. الثالث الكذب للإصلاح بين الناس. الكذب للإصلاح بين الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الذي يكذب ليس الذي يصلح بين الناس بالكذاب. يعني ايه؟ يعني واحد بينه وبين اخوه مشكله، اروح اقول ده والله العظيم ده بيقول انك كويس وانت راجل طيب، وبقول له بص انا زعلان منه فعلا بس هو كويس، وتقول للثاني تقول له الكلمتين دول يوم قلبه يطيب له تؤلم ما بين قلوبنا. واسال الله تعالى يعني ان يرزقنا اياكم الصدق في جميع اقوالنا وافعالنا. معنا اتصال، اتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
معلش حضرتك انا بسال سؤال هو بعيد عن حاسه الافك، بس معلش محتار فيه فاستحملني حضرتك ورد عليه بعد اذنك.
حاضر، بس اسرع الله يكرمك.
ما لا استحاله. جدتي يعني مقتدره ماليا بس مش مقتدره صحيا، يعني بتمشي كل حاجه في الحج بالنسبه للحج. هل يجوز ان حد يحج بنيابه عنها وهي عايشه ولا لا؟
هي يجوز، هي غير مستطيعه ماديا يجوز، غير مستطيعه بدنيا يجوز.
صحيا بدنيا يعني هي ممكن تحج بس هيبقى في مشقه وصعوبه عليها.
فاتقوا الله ما استطعت. يجوز أن يحج عنها غيرها، ولكن أقول لك
أتفضل.
يعني خليها تروح هناك وتستعين بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول فصبر جميل والله المستعان، وأنت تقرأ كل أنت وهي وكلنا نقرأ في كل فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني عبادتنا لن نستطيعها إلا بعون من الله جل وعلا. خلها تروح وربنا ييسر لها هناك، ولما قدرش ترمي الجمرات حد يرمي لها، ما قدرش تطوف.
لا حضرتك
اصل برضه
الحج بتاعها الفلوس بتاعتها مش مقتدره، يعني حج ومريح هيبقى حج صعب.
نعم
خلاص تظاهروا في كده يعني.
خلاص انا قلت لك اول اجابه يرفع عنها بعدم الاستطاعه البدنيه.
يعني حج حد عنها ولا ما ولا حجش يبقى فاسقط على الفرض.
هو يسقط عنها الفرض، ولكن لو معها ماده وتقدر تدي لحد يحج خليها
وهي عايشه.
وهي عايشه.
شكرا يا شيخ.
الله يكرمك.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. ثبت في هذا حديث ان يعني رجلا او امراه سالت النبي عليه الصلاه والسلام، قالت ان ابي ادركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحله، فقال النبي حج عن ابيك او حجي عن ابيك. معنا اتصال من تونس كذلك، تفضل. من تونس النهارده يوم تونس. تفضلوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا بك شيخ.
الله اهلا بك يا اختي.
تفضلي. انا الحاجة زينب من تونس.
يا اهلا وسهلا باهل تونس. طيب يعني بس
اسالك يا شيخ.
طيب وطي انا ارملة
وعمري 50 سنة.
نعم.
وزيلوا الخماء الحجي من فوق رأسي. عندما يأتي ذا أزواج
يعني بنت. أستأذنك يا أختي.
هل يجوز ذلك أم لا؟
ترفع إيه الأخ التونسي يترجم. طيب ماشي الأخ التونسي سمع ويترجم. نعم. عندها 50 سنة وبناتها يدخلن عليها. ينفع إيه؟ أزواج بناتها. نعم. أي. أي نعم. زوج ابنتك زوج ابنتك هو ابنك. حرم عليك تحريما مؤبدا. يعني زوج الابنة حرم عليك تحريما مؤبدا بمجرد أن يعقد على ابنتك. مش حتى بالدخول. بمجرد أن يعقد على ابنتك حتى ولو يعني لا سمح الله لا سمح الله رجل ترك زوجته فلا زالت أمها محرمة عليه مؤبد. هذا تحريم مؤبد ليس تحريم مؤقتا. فلا مانع أن يراي أن يراك إن أمنت الفتنة وكذلك. فهذا قيد في كل هذه الأسئلة. فلا مانع أن يراك إن أمنت الفتنة. طيب هو أنا كنت عاوز أقول الفائدة هذه لكن لعلي يعني إن شاء الله أرجوها لبقية الكلام في اللقاء القادم إن أحيانا الله جل وعلا وقدر لي معكم اللقاء والبقاء إن شاء الله تعالى بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم أحاول يعني أرتب في نقاط محددة الفوائد المستفادة من حادثة الإفك وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا إياكم من كل سوء وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال واكتفي بهذا القدر حتى يعني لا يحزن مني إخواني الذين أحبهم في الله مع هذه المحاضرة القصيرة وإن شاء الله سأستأذنهم في اللقاء القادم أن يطول بعض الشيء. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.